الأوقات كلها فيه الأمان ومنه يبدو نبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه حلقة استثنائية أخرى تتعلق بالسياسة الشرعية. في هذه الحلقة نتكلم عن موضوع ربما يبهر الكثير من العقول. هذا الموضوع هو الدولة المدنية. وقبل أن أخوض في الموضوع تفصيلا، أشير مجرد إشارات واجبة. الإشارة الأولى، نحن نجأر ونتضرع إلى الله عز وجل أن يكشف الكربة عن إخواننا في ليبيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اسلل سخيمة صدورهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. وكلمة إلى العقيد القذافي وإلى من معه، ليست الزعامة بالادعاء، وإنما الزعامة بالفعل. ولا يمكن للزعيم أن يجلس على جماجم الموتى وأجساد القتلى. وصيق بتقوى الله، اتق الله عز وجل في هذه الرعية. يا من تسعون لسفك الدماء البريئة الطاهرة، اتقوا الله عز وجل. ثم دعوة لجميع المسلمين بل ولكل أحرار الدنيا، ينبغي علينا أن نهب لمساعدة إخواننا في ليبيا. يحضرني هنا إشارة إلى أن جمعية أنصار السنة المحمدية بمصر أرسلت يوم الاثنين الماضي قافلة إغاثة إلى الإخوة الكرام في ليبيا، وقد وصلت القافلة إلى مدينة أجدابية التي تبعد 150 كيلومتر عن راس لانوف تقريبا، و600 كيلومتر من الحدود المصرية. القافلة كان فيها سيارة إسعاف وبعض الأدوية وبعض المواد الغذائية، وستتوالى إن شاء الله قوافل الدعوة من خلال أنصار السنة ومن خلال كل الشرفاء في مصر وفي سائر بلاد العالم الإسلامي وبلاد الدنيا بأسرها، لإغاثة إخواننا الجوعى في ليبيا، لإغاثة إخواننا الذين شردهم الخوف والجوع في ليبيا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكشف عنهم هذه الغمة. المسألة الثانية، صدر بيان عن مجلس شورى العلماء، وهذا البيان قرئ عليكم من خلال هذه الشاشة المباركة، قرأه الدكتور عبد الله شاكر، وأشير إليه في معظم المواقع على الشبكة العنكبوتية. وهذا البيان عبارة عن لجنة مصغرة مختارة من لجنة مكبرة من علماء السنة في مصر. اللجنة تنظر في الوقائع التي تجد وتعرض علينا، وتحاول أن تجتهد اجتهادا يتضمن المشاورة وعدم الاستبداد بالرأي، واعتبار المصالح الشرعية، حتى نبث لإخواننا في مصر جميع المصريين، نبث لهم ما نعتقده يحقق المصلحة ويضرأ المفسدة. ولهذا نصت اللجنة في بيانها الأخير الذي صدر يوم الخميس الموافق 5 ربيع الآخر 1432 الخميس الماضي، على أن الطريق الصحيح الذي لن نحيد عنه هو طريق الدعوة إلى الله، وهو الطريق الذي منه نسعى لتطبيق شرعنا في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين، عن طريق تعليم عقائد الإسلام وأحكامه وآدابه من خلال الوسائل الشرعية المتاحة للدعوة. ثم إن اللجنة أيضا أهابت بالمسلمين أن يشاركوا في الحياة العامة في هذه الفترة، وأن تكون هذه المشاركة على النحو التالي: أولا، لابد أن نسعى للخروج من هذا المأزق، من عنق الزجاجة، ولهذا المسعى خطوات. الخطوة الأولى أن نحرص على المشاركة في الاستفتاء المعلن له يوم السبت القادم 14 ربيع الآخر 19 مارس، ونشارك في الاستفتاء، وأيضا نشارك بالموافقة على هذه التعديلات. لا رضا منا بالتعديلات ولا إقرارا منا بكفايتها، ولكن لأن هذا ربما يكون كافيا في هذه المرحلة، اللجنة التي قامت بالإعدادات أو بالتعديلات الدستورية كانت حريصة على الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، حريصة على هوية مصر الإسلامية، وكذلك ارتأت تعديل بعض المواد تعديلا حقق المصلحة، ولعلي أتعرض لهذه المواد قبل التعديل وبعض التعديل إن وجدت وقتا. كذلك قلنا إننا ندعو المسلمين جميعا أن يشاركوا في العمل العام باختيار أصلح الناس، أصلح الناس في انتخابات الرئاسة، أقدر الناس وأصلح الناس في انتخابات البرلمانات، مجلس الشعب، مجلس الشورى، حتى المجالس المحلية، وفقا للقواعد الشرعية. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. يا أبا ذر، إني أراك ضعيفة وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذه ضوابط في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لاختيار الأكفاء، لاختيار الأمناء، لاختيار الأقوياء الذين يحققون مصالح الدين والدنيا، والذين يسيرون بهذه الأمة لتحقيق ما تصبو إليه من الناحية الشرعية ومن الناحية العملية. لن يعني أعلق كثيرا على البيان، ولكن أقول إن بعض شبابنا بارك الله فيهم فهم من البيان أننا سنشارك في انتخابات البرلمان بأنفسنا أو حتى في انتخابات الرئاسة، وبعض الناس يعرضون علينا هذا، ونحن والله نرى أننا لا نصلح. القضية ليست مجاملات، نحن نتناصح، ندعو، نعلم، نحتكم إلى الدليل الشرعي، ولا نحتكر الفهم الصحيح، نحتكم إلى الدليل الشرعي بالفهم الصحيح، ولا نحتكر هذا الفهم الصحيح، بل نعلم أن أمور الفقه فيها مرونة وفيها مذاهب وفيها اختلاف، وهذا أدعى لمصلحة الأمة في كل زمان ومكان. ولكننا أيضا لا مانع عندنا من المشاركة، لكننا في الحقيقة لن نشارك لا في انتخابات البرلمان ولا في انتخابات الرئاسة. نحن ننصح الحاكم والمحكوم، دعوتنا للجميع، نحن نريد أن نحكم بشرع ربنا عز وجل، لا نريد أن نجلس على كراسي الحكم والسلطة، لا والله ما هذا قصدنا، ولهذا نحن نسعى بجد لبث هذه المعلومات الشرعية في الأمة المسلمة وفي أبنائنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا، لأن هذا من التواصي بالحق، نتواصى فيما بيننا بالحق. التعديلات الدستورية سريعا، المادة 76 التي كانت تضع شروطا تعجيزية للترشيح لرئاسة الجمهورية، تم تعديل هذه المادة بشروط أخف كثيرا، منها الحصول على 30,000 توقيع من الناخبين أو 30 توقيع من أعضاء مجلس الشعب والشورى. المادة 77 التي تكلمت في مدة الرئاسة، وكانت مدة الرئاسة مطلقة غير محددة، تم تعديل مدة الرئاسة لتكون 4 سنوات ميلادية بدلا من 6 سنوات ميلادية، وينتخب الرئيس لمدة واحدة تالية، لمدة تالية واحدة فقط، يعني تكون مدته إذا أعيد انتخابه 8 سنوات لا أكثر، ثم تنتهي ولايته بانقضاء 4 سنوات من تاريخ انتخابه. تم إلغاء المادة 179 الخاصة بالإرهاب، التي كانت مادة يقال عنها مادة سيئة السمعة. كذلك تم تعديل المادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات التشريعية وكذلك الانتخابات الرئاسية، واقتضت هذه التعديلات أن يكون الإشراف القضائي التام والكامل على الانتخابات. كذلك المادة 93 وهي مادة الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب، وكانت المادة القديمة تجعل مجلس الشعب هو المنوط وحده بالفصل في صحة العضوية، وهو ما كان يعبر عنه بأن المجلس سيد قراره، تم إلغاء هذه المادة أو تعديلها، وتم إلغاء دور مجلس الشعب في الفصل في صحة العضوية وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض. المادة 148 التي تقتضي أن الرئيس يعلن حالة الطوارئ ويعلن المجلس، تم تعديل هذه المادة بأن حالة الطوارئ لا تزيد على 6 أشهر بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، وتجدد هذه المدة عن طريق استفتاء شعبي. المادة 151 التي تكلمت عن سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات، التعديل أوصى بأنه يجب أن يستفتى مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون. سلطة تعديل الدستور، المادة 189 إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من مجموع من لهم حق الانتخاب إلى آخره. الحقيقة يعني هذه إشارة سريعة للتعديلات، أنا لو تكلمت فيها بالتفصيل ربما الحلقة لا تكفي، لكننا كما قلنا لماذا سنقول نعم، ولماذا لن نقول لا، ولماذا لن نجلس في بيوتنا ولن نشارك. نحن سنتحرك، سنشارك يوم السبت في الاستفتاء وسنقول نعم. لماذا؟ اولا لاننا لو لم نشارك فهذه الان سلبية مرفوضة في هذه الظروف التي شهدت متغيرات الكل يلحظها والمسها، هذه سلبية مرفوضة خاصة من الدعاء ومن اتباع الدعاء، من الحريصين على هوية مصر الاسلامية، من الحريصين على تطبيق شرع الله، هذه وسيلة من وسائل المنصحة أو قولوا من وسائل الضغط على ولاة الأمر، نضغط عليهم بالأصوات الانتخابية بالكتل التصويتية ليحققوا المصلحة كما نشاركهم فيها من حيث الرأي. فنحن سنسعى للمشاركة إن شاء الله بهذا المعنى، وليس بمعنى أننا نترشح أو نزاحم هؤلاء على مجالسهم أو على كراسي الرئاسة أو نحو هذا. الأمر الثاني، لن نقول لا لأن الذين سيقولون لا ليست عندهم خطة بديلة، سيعودون بنا إلى نقطة الصفر، ونقطة الصفر لا ندري ماذا يفعل المجلس الرئاسي العسكري أو المجلس العسكري الذي يقوم بدور الرئيس الآن. هل سيعيد صياغة الدستور مرة أخرى؟ هل سيقرر عمل دستور جديد؟ وهل لو عملنا دستور جديد ستنتخب لجنة تأسيسية؟ والكثيرون منهم يقولون نحن غير مؤهلين الآن للانتخابات، والمؤهلون للانتخابات إما جماعة الإخوان المنظمة وإما فلول النظام السابق، هم يقولون هذا. طب كيف ننشئ دستورا جديدا في هذه المرحلة دون أن تكون هناك يعني سلطات دستورية لمجالس لمؤسسات تساعد في هذا؟ يقولون يختار مجلس رئاسي من جماعة من المدنيين وواحد من العسكريين، من الذي سيختار؟ من الذي سيختار؟ يقولون نصبر على المجلس العسكري سنة سنتين، هذا أيضا محل خلاف ليس محل اتفاق. ولهذا نحن ارتأينا أن الموافقة على هذه التعديلات خطوة لابد منها للخروج من عنق الزجاجة. ثم إن التعديلات أقرت أن بعد انتخاب الرئيس الجديد يتم عمل دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة عدد أعضاؤها 100 عضو، يتم انتخابها عن طريق الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى. ولهذا نحن نقول سنشارك، سنكون إيجابيين، لا لأننا نريد كراسي ولا نريد مصالح خاصة، ولكن كما قلنا لنعطي رؤيتنا، لنبذل رؤيتنا، لنتناصح، لنسعى لتحقيق ما نراه محققا لمصالح الأمة في الدين والدنيا. أرجع لموضوع الحلقة، الدولة المدنية. والدولة المدنية اصطلاح غربي لكنه واسع وفضفاض، واسع وفضفاض. يعني إذا سألت من يقول أريد دولة مدنية، إذا سألته ماذا تعني وماذا تقصد وماذا تريد من الدولة المدنية، لن تجد جوابا شافيا ولا جوابا كافيا. وربما يقول لك هذه الكلمة: لا أريد دولة دينية، لا أريد دولة دينية. وبعض إخواننا اقترحوا كأنه حل وسط، دولة مدنية بإيه؟ تحترم التراث الإسلامي أو الشريعة الإسلامية أو تراث مصر الحضاري الإسلامي. كل هذه رؤى، كل هذه رؤى. وأنا أريد أن أتكلم بشيء من البساطة في هذه القضية. قضية الدولة المدنية قضية حديثة ونشأت في أوروبا العلمانية حينما تمردت على سلطان الكنيسة وتمردت على سلطان الملوك المستبدين الذين حكموهم بمقتضى الحق الإلهي المباشر أو غير المباشر. نريد توضيحا أكثر. أقول إن أوروبا في عصور الظلام، في العصور الوسطى، كانت تعيش حالة من البغي والظلم والاستبداد والقهر، وكان الملوك في أوروبا يحكمون وفقا لنظريات عرفت بالنظريات التي تجعل السلطة، سلطة الحاكم، سلطة ولي الأمر من الله. وكانت هذه نظريات ثلاث يدرسها من له إلمامة بعلوم النظم السياسية، في كليات الحقوق علم اسمه النظم السياسية والقانون الدستوري. هذه النظريات نظرية تأليه الحاكم، الحاكم إله، هذه النظرية كانت موجودة في أوروبا، ولا عجب إنها كانت موجودة مثلا في بلد مثل اليابان حتى بعد الحرب العالمية الثانية. يعني تم إعلان إن إمبراطور اليابان بشر وليس إلها سنة 1947 بعد أن استسلمت اليابان في الحرب العالمية الثانية وألقيت عليها القنبلة النووية الأولى والثانية. فهناك نظرية تأليه الحاكم، الحاكم إله. وطبعا هذه النظرية الفرعونية القرآن الكريم حدثنا عنها وحذرنا منها. فرعون قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فرعون قال أنا ربكم الأعلى. القرآن الكريم علق تعليقا في غاية البساطة والسهولة والاختصار والتسفيه لهذه النظرية، قال فاستخف قومه فأطاعوه. هذا استخفاف، استخفاف بالعقول. هذا الاستخفاف كان موجود في أوروبا، ثم تطور قليلا إلى ما عرف بنظرية الحق الإلهي المباشر. الحاكم ليس إلها وإنما هو يحكم بمقتضى حق إلهي، الله هو الذي منحه السلطة، ولهذا لا يجوز للرعية أن تعترض وإلا كان اعتراضها على الله، حق الإلهي المباشر. ثم تطورت إلى نظرية الحق الإلهي غير المباشر أو التفويض الإلهي، إن ربنا بقضاء وقدره قدر أن يكون هذا هو ولي الأمر هو الحاكم، فلا تعترضوا عليه ولا على سياساته لأن هذا اعتراض على قدر الله عز وجل. طبعا هذا كلام في غاية السفه أيضا، لأن إيماننا بالقضاء والقدر لا يعني عدم اتخاذ الأسباب لتحقيق المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه النظريات الدينية أو كما ترجمناها بمعنى دينية، لكن في اللغة الفرنسية يسمونها النظرية التيوقراطية، تيوكريت. نظرية التيوقراطية الذي ترجمها بمعنى دينية أساء وأخطأ في الترجمة، أو ربما ترجم بالمعنى البعيد، لكن معناها الصحيح أو المعنى الحرفي للترجمة النظرية التي تجعل سلطان الملوك مستمد من الله، هي دي التيوكريت، النظريات التيوكراطية أو الثيوقراطية. يبقى نظريات تجعل أساس السلطة من الله للملوك، والرعية لا دخل لها إلا الانقياد والاستسلام. طبعا قابل الثيوقراطية قابلها الديمقراطية، وبرضه في اصطلاحات البعض ربما تعرض عليه ولا يعرفها، يعني البعض يقول نريد حكومة تقنقراط. تقنقراط يعني حكومة متخصصين، حكومة علماء مش حكومة سياسيين، مش حكومة ساسة. في الاصطلاحات الغربية تحديدا فيها الأوتوقراط أو الأوتوقراطية والتيوقراطية والديمقراطية. يعني ايه الأوتوقراطية؟ هي حكومة المستبد، يعني الملك أو الحاكم أو ولي الأمر مستبد يفعل ما يشاء، هذا حكم أوتوقراطي. التيوقراطي حاكم ملهم كأنه يأتيه وحي السماء فحكمه من الله وليس للرعية دخل، أو حكمه كما كان في أوروبا معصوم بسند الكنيسة أو باباوات الكنيسة، فباباوات الكنيسة كانوا يخلعون عليه التاج ويعينونه ملكا، ومن هنا فلا يجوز لأحد أن يعترض عليه. والأوتوقراط والتيوقراط حكومات مستبدة. أما الديمقراطية وهي اصطلاح يوناني قديم يرجع إلى أكثر من 2000 سنة إلى فلسفة أرسطو وأفلاطون، الديمقراطية هي حكم الشعب بنفسه لنفسه، وهذا الحكم قد يكون مباشر، ودي صورة بسيطة لكنها غير عملية، مش معقول الشعب كله يحكم نفسه كله، مسألة صعبة جدا. فاقترحوا غير مباشرة برضو صعبة لها بعض المظاهر المستعملة زي مظهر الاستفتاء الشعبي اللي احنا هنستفتي فيه، دي ديمقراطية غير مباشرة، احنا اللي بنقرر كشعب بس بطريقة غير مباشرة. وفي الديمقراطية النيابية التمثيلية، وهي الشعب بيختار حكامه ويختار المجالس الشعبية، المجالس البرلمان بيختار هذه المجالس التي تحكمه، تحكم نيابة عنه، اسمها نيابية، فيها نظرية النيابة عن الأمة أو تمثيل الأمة أو تمثيل الناخبين، وهي دي السائدة في العالم، هي دي النظرية الديمقراطية السائدة في العالم. أوروبا توصلت إلى الديمقراطية فرارا من التيوقراطية المستبدة، لأن التيوقراطية كما قلت الملك في أوروبا الذي كان يحكم بناء على هذه النظريات ما كان يعترض عليه، يعني الإنجليزي يقولوا The king can no wrong، الملك لا يمكن أن يخطئ، الملك ما بيغلطش، الملك لا يغلط لا يخطئ، دي كانت سائدة. وعلى فكرة ما زالت هذه عندهم في حق الملك، وإن سلبوه سلطاته بعد ذلك عندهم الملك إلى اليوم لا يخطئ، لكنه أصبح عديم السلطان. هذه النظرية، هذه الصورة كانت بتعكس استبداد بابوات الكنيسة، الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا في روما هي التي تولي الملوك في أوروبا وتعطيهم هذه السلطة الإلهية فلا يعترض أحد. وكانت الكنيسة في هذا التوقيت حتى تحارب العلم، ولهذا قتل بعض العلماء بزعم أن ما جاءوا به من نظريات تخالف الكتاب المقدس، أحرقوا وقتلوا بعضهم، مما أدى إلى ثورة في أوروبا، ثورة علمية. الأوروبيون قالوا نحن لا نريد هذا الدين، لا نريد الكنيسة ولا نريد البابا ولا نريد الملوك الذين يريدون أن يحكمون بحق إلهي مباشر أو غير مباشر، نريد دولة نحكم فيها أنفسنا بأنفسنا عن طريق الديمقراطية النيابية التمثيلية، نختار حكامنا ونسقطهم، نختار مجالسنا البرلمانية ونسقطها، نحترم العلم والعلم المادي ولا علاقة لنا بالدين. فكانت الدولة المدنية في أوروبا دولة علمانية، وعلمانية ليست نسبة إلى العلم وإنما نسبة إلى العالم، المادة، حضارة مادية. ولا شك أن حضارة أوروبا وأمريكا حضارة مادية لا تهتم بالروح، لا تهتم بالدين، لا تعتبر ما جاء في الكتب المقدسة، وإنما ألقتها ثم قالت إن الدين حرية شخصية، التدين حرية شخصية، نحن لن نمنع الدين مطلقا، لكن تدينك هذا أمر يخصك، أما ما يخص الدولة الأمة المجتمع فهذا يخص المجموع، وهذا الدين لا دخل له به ولا دخل له فيه. هي دي النظرية العلمانية. فالدولة المدنية في أوروبا علمانية، والدولة المدنية في أوروبا ليبرالية. وإحنا كتير بنسمع مصطلح الليبرالية، يعني إيه ليبرالية؟ كلمة ليبرتي أو ليبرالية مأخوذة من هذه الكلمة اللي هي بمعنى الحرية، مجتمع يقر حرية الفرد المطلقة، أنت حر في أن تفعل أي شيء ما دامت حريتك لا تصادم حريات الآخرين، أنت حر، هذه الحرية، هذه الليبرالية. ولهذا اختارت أوروبا النظام الرأسمالي في الاقتصاد، حرية التملك، حرية التجارة، حرية المرور، دعه يعمل دعه يمر، حرية بلا قيود، تتاجر في الخمور، تتاجر في الرقيق الأبيض، في الدعارة، طالما أن المجتمع لا يستهجن هذا فهذا شيء محترم، أما إذا استهجنه المجتمع ورفضه فلابد أن تحترم الإرادة الجماعية أو الإرادة المجتمعية. ولهذا نجد ان الدولة في اوروبا وامريكا مثلا ترى لها ضير في تعاطي الخمور وبيع الخمور وفتح الحانات ونحو هذا، ثم هي تحرم المخدرات، لان المخدرات الرؤية المجتمعية رأت ان فيها اضرار بالمجتمع بالجماعة، فيها اضرار بالانسان. اما الخمور فروا ان الضرر ليس على نفس المستوى فاباحوا هذا وحرموا ذاك. ونحن عندنا كله محرم، عندنا اي في الاسلام. ارجع تاني اقول ان الدولة المدنية العلمانية التي لا تعترف بالدين وتقول الدين علاقة بينك وبين ربك، علاقة بين العبد وربه، تمارسها في المسجد، تمارسها في البيت، لا تمارسها لا يكون عندك دين، هذا امرك وهذا يخصك. دين سماوي، دين ارضي، ما فيش دين خالص، هذا امر يخصك وتحترم في هذا، ولا يستطيع احد ان يعتدي عليك ولا ان يستهجن ما تصنع ولا اي شيء. هي دي الليبرالية، هذه هي العلمانية، هذه هي اوروبا وامريكا المدنية. طب بالله عليكم، هل نحن نريد دولة مدنية بهذا المعنى؟ هل نريد دولة مدنية بهذا المفهوم؟ نحن كمسلمين، اولا المسلمون ينتسبون الى دين يعتقدونهم انه خاتم الاديان او انه لب جميع الاديان. ان الدين عند الله الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، ويعلمون انه الدين الذي ارتضاه الله له، ارتضاه الله لهم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وهذا الاسلام ليس علاقة خاصة بين الانسان وربه، ولكنه علاقة خاصة بين الانسان وربه، وعلاقة عامة تحكم جميع المسلمين. ولهذا حينما يحرم الاسلام الخمر، يحرم بيعه والتجارة فيه، كما يحرم شربها، كما يحرم علينا شرب الخمر، يحرم علينا بيع الخمر والاتجار في الخمر. ان الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام. قالوا يا رسول الله، ارأيت شحوم الميتة؟ فانه ينتفع بها وتطلى بها السفن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل الله اليهود لما حرم عليهم، جملوه، استخرجوا منها الدهون وأعادوا تصنيعها، جملوا ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا حرام، هذا في شرعنا حرام. الخمر في شرعنا تراق، تسكب، لا يجوز الإتجار فيها ولا التعامل عليها. هذا شرع، هذا دين. وأنا أضرب مثل فقط، مثال مثلا، القانون البرلمان الانجليزي، انجلترا دولة مدنية علمانية ليبرالية، لو قرر الاغلبية في مجلس العموم انجليزي، او قلنا في المجلسين مجلس العموم ومجلس اللوردات، لو قرروا قطع يد السارق فهذا هو القانون الذي ارتضته الاغلبية، يحترم. لو قرروا حبس السارق او سجنه فهذا هو القانون الذي اختارته الأغلبية، يحترم وينفذ. لو قرروا أن يعفو عنه، يقولوا لا، ما فيش جريمة اسمها السرقة، هنا نقول لهم لا، يتقال لهم في انجلترا لا. ليه لا؟ لأن السرقة عدوان على المال، اعتداء على حريات الآخرين، وكفالة الحرية ضمانة أساسية في الدولة الليبرالية، في الدولة الديمقراطية. طب احنا عندنا في الإسلام عندنا أحكام قطعية يحكم بها القاضي المسلم وينفذها ولي الأمر المسلم، السلطة التنفيذية في الإسلام تنفذها هذه الأحكام، جاءت بها شريعة الله، كلكم تعرفونها. هل هذه الأحكام متروكة للجماعة؟ تختارها أو ترفضها أو تأخذ بعضا وترد بعضا بدعوى إن هذه هي الدولة المدنية. لو فعلنا هذا لرددنا على الله حكمه. هيقول يشوف الشيخ النهاردة في قناة الرحمة بيدعو لدولة دينية. لا والله يا إخوان، دولة دينية بالمعنى الفاسد ما دعوت إليه، لكن أنا أدعو لشيء مهم. ألسنا دولة مسلمة؟ أليست أغلبية السكان في مصر من المسلمين؟ ألسنا أكثر من 90% من شعب مصر من المسلمين؟ تريدون دولة مدنية؟ هذا لكم كما تريدون، لكن ماذا تقصدون؟ تقصدون أن تمنعون من التدين؟ تريدون أن تمنعون من احترام الأمور القطعية في ديننا؟ تريدون أن تحرموا ما أحل الله وتحلوا ما حرم الله؟ لا، هذا ليس لكم، لن نطيعكم في هذا ولن نقبل منكم هذا. وإذا كانت هذه الدولة الدينية المدنية التي تريدون فنحن لا نريدها بهذا المعنى. نحن متدينون بطبعنا، نحن ندعو إلى دين الله بالحكمة بالموعظة الحسنة، نجادل بالتي هي أحسن، لكن لا نفرط في ديننا. لن نعطيكم توقيعا على بياض تفعلوا بنا ما تشاءون باسم هذه النظريات المستوردة الغربية. يا إخواني دي نظريات بشرية، هذا نتاج بشري، نتاج بشري في أوروبا مختلف عليه إلى اليوم، تريدون أن تحكموه في شرع ربنا؟ تريدون أن تحكموه في ديننا؟ لا والله لا يمكن أن يكون هذا. سيقولون لك وما حكم الأقلية المسيحية أو الأقليات؟ لماذا نجبرهم بشريعة المسلمين؟ أقول لهم لا، أنتم تلبسون الأمر، لن نجبرهم، سنحكم فيهم أصول دينهم. عندهم شرائع، سنحكم فيهم شرائعهم، هم الذين يحكمون بها، هم الذين. ده من شهور أحد النصارى طلق امرأته في مصر. أذكركم بالقضية، رجل نصراني طلق امرأته. الطلاق ممنوع عندهم إلا في أمور خاصة، في حدود خاصة. هو طلق بناء على هذه الحدود الخاصة وتم الحكم بالطلاق. ثم تقدمت الزوجة المطلقة بطلب إلى الكاهن أو القسيس، تطلب منه أن يسمح لها بالزواج، فسمح لها الكاهن بالزواج فتزوجت. فجاء المطلق بنفس الطلب وذهب إلى الكاهن أو إلى القس يطلب منه من نفس الكنيسة أن تسمح له بالزواج، قالوا له لا نسمح لك بالزواج. فما كان منه إلا أن رفع الأمر إلى محكمة القضاء الإداري، فقضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الكاهن وإلزام الكنيسة بتزويج هذا المواطن النصراني، هذا المواطن المسيحي. فطعنت الكنيسة أمام المحكمة الإدارية العليا، فقضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكاهن وإلزام الكنيسة بتزويج هذا الرجل. فوقف البابا وثارت الكنيسة وقالوا لن نبيع ديننا ولن ننفذ هذا الحكم، تيجي المحكمة تجوزه احنا مش هنجوزه. قالوا هذه العبارة صراحة، لن نخالف المسيح. طب تريدون منا من الأغلبية المسلمة أن تخالف شرع الله؟ تريدون منا أن نرفض شرع ربنا؟ لأجل ماذا؟ في أي مقابل؟ بأي مقابل تقولون دولة المواطنة؟ نحن مع المواطنة ونحن مع الحقوق للجميع والحريات للجميع، لكن نحن أيضا نحترم هذا الدين، الدين الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، الدين الذي ارتضاه الله لنا فقال ورضيت لكم الإسلام دينا لن نفرط فيه وسنظل ندعو إليه وسنظل نعلم. ولهذا أنا أقول لكل من يسمعني الآن انتبه للمصطلحات البراقة الذين يريدون أن يصدرونها للبسطاء للمسلمين البسطاء. دولة مدنية نفهم من كلمة مدنية يعني عصرية أو مدنية من المدينة التي هي ضد الصحراء والبادية. نقول الله كلام جميل لكن لا، نحن عندنا ضوابط نقبل بضوابط. ولهذا كانت المادة الثانية من الدستور بوضعها الحالي حماية لهذا التوجه الشرعي عند المسلمين. كيف هذا؟ أقول إن شرائع الإسلام مطبقة على المسلمين منذ بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، لكن في بعض البلاد تم التفريط والتقليص والتضييع لبعض الأحكام الشرعية، لا أقول لشريعة الإسلام كلها لكن أقول لبعض الأحكام الشرعية. والسبب في ذلك غياب العقل المسلم، السبب في ذلك الاختلاط أو اضطراب الهوية المسلمة، السبب في ذلك الانبهار بالحضارة الغربية الأوروبية المادية. هذا الانبهار اللي أعطانا جماعة من المثقفين يرفضون صراحة أي حكم لشريعة الإسلام بدعوى الثقافة بدعوى المدنية بدعوى التمدن، وهم والله ما يفقهون شريعة الإسلام ولا يحسنون فهمها. وإذا قال لهم إنسان أنا أحترم هذه الشريعة يقول تريد أن تحكمنا بدولة دينية؟ فصارت الكلمة سيفا مسلطا على الرقاب يخيفون بها الناس. لا، الدولة التيوقراطية نحن لا نريدها، لكن الشريعة الربانية ما كان منها قطعيا، وأنا أحدده ما كان منها قطعيا لا خلاف فيه ولا جدال عليه، هذا واجب النفاذ فينا، واجب التطبيق والتنفيذ فينا في كل مسلم. وأنا أخاطب كل مسلم، هل تقبل هل ترضى أن يطبق فيك حكم أو تطالب بحكم لا يرضاه الله لا يحبه الله؟ وكل مسلم سيجيب عن نفسه، وأنا أعلم أن كل مسلم سيرفض سيقول لا، أنا ممكن أقع في المعصية لكن عندي باب التوبة مفتوح وأرجع إلى ربي عز وجل، لكن لا أقول نلغي الشرع نلغي هذه الأصول الشرعية، ما أملك أن أقول هذا، ولا يملك مسلم كائنا من كان أن يقول هذا. طب كيف نقلت إلينا القوانين الغربية تحديدا؟ إحنا نقلت إلينا في مصر، ومصر دي المشكلة أنها يعني إذا فعلت شيئا أو قالت شيئا تابعها العرب على ما هي عليه. مصر قائدة رائدة في مجتمعها العربي الإسلامي، فلما مصر وضع فيها القوانين أيام الخديوي إسماعيل قوانين نابليون سارعت الدول العربية المسلمة لتقليدها، ولم يبقى إلا دولة وحيدة هي المملكة العربية السعودية، وهي الدولة الوحيدة التي لا دستور لها، لا ليس لها دستور كما لسائر البلاد، وإنما دستورها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرجحون فقهاؤهم يرجحون عادة المذهب الحنبلي، ودي مسألة فيها أخذ ورد وفيها جدال لا يحتكرون فيه. لكن لا أقول لكم كم الهجوم الذي يسلط على هذه الدولة، كم الهجوم من الداخل والخارج، لأنها الدولة الوحيدة التي تقام فيها حدود الله، الدولة الوحيدة التي تقطع فيها يد السارق، الوحيدة في الدنيا في بلاد الأرض. نعم هي ليست دولة ملائكية، هي كسائر دول الأرض، فيها ما في باقية الدول من عيوب، لكن أيضا هي احتفظت بهذا القدر وحافظت عليه. فنسأل الله عز وجل أن يحفظه لها وأن يحفظها به وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين بشرعه ودينه. هذه الدولة تهاجم، تتهم بالتهم العظيمة، وهابية وتطرف وإرهاب، لأجل هذا، لأجل إن هناك صوت أهل العلم، صوت مرتفع، صوت عالي، صوت مسموع، بلاش أقول مرتفع وعالي، صوت مسموع، صوت مؤثر، وولاة الأمر هناك يحترمونهم ويقبلون منهم. لكن نحن دخلت علينا هذه القوانين في عهد الخديوي إسماعيل، لما فتن الرجل بحضارة باريس وأراد أن ينقل المدنية الفرنسية وأن يجعل القاهرة قطعة من باريس، فاعتقد أنه لابد أن ينقل القوانين المعمول بها في فرنسا، وبالفعل نقلت هذه القوانين إلى مصر، وأقول لكم نقلت في غيبة من الوعي المسلم، ما وجد من المسلمين من يرفع صوته ويقول لا هذا لا يجوز، بل إن الرجل حينما طلب من فقهاء المذاهب الأربعة أن يقننوا له مواد قانونية يحكم بها القضاء عجزوا لاختلافهم حول الراجح في المذهب والأرجح بين المذاهب، فما كان من الرجل إلا أن جاء بهذه القوانين بهذا الموروث. وأنا أقول إن بعض هذا الموروث المسلمون في مصر لا يعملون به إلى اليوم، يعمل به في المحاكم نعم، لكن المسلمون لا يعملون به إلى اليوم. يعني مثلا المرأة في مصر، البنت إذا كانت بنت بكر أو كانت زوجة أو كانت مطلقة، إذا مارست الفاحشة بغير زواج يقال عنها بين المصريين هذه زانية. في الدولة المدنية لا، هذه حرة، الحرية الشخصية مكفولة، المرأة تعاشر من تشاء حتى لو عاشرت امرأة مثلها أو عاشر الرجل رجلا مثله، طبعا ليسوا رجالا وإنما أسأل الله العافية. في الدولة المدنية هي حرة، والقانون اللي احنا استوردناه من فرنسا لا يثبت جريمة الزنا على المرأة إلا في حالة خاصة، أن تكون متزوجة، فلو كانت مطلقة ما فيش جريمة زنا، تمارس الفاحشة مع من شاءت، لا يوجد نص قانوني في مصر يعاقبها. هو ده القانون اللي احنا استوردناه. طب العلاقة دي في شرع ربنا ايه؟ علاقة زنا، لها حكم إن كانت محصنة وإن كانت غير محصنة، منصوص عليه في القرآن في سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يا عم انت عايز تجيب الجلد وعايز ترجعنا للضرب والقهر ليس قهرا، ليس استبدادا، ده حكم شرعي، حكم إلهي، حكم جاء مدون في القرآن. أتحترم القرآن؟ أتحترم هذه الشريعة؟ لا تريد هذه الشريعة، لا تفرض علينا إرادتك، لا تكرهنا، نحن مسلمون نريد هذا الشرع، نريد هذا القرآن، نريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نريد هذا التراث الفقهي الذي تعتز به الدنيا بأسرها. أنت لا تريد، أنت حر، لكن تريد أن تفرض علينا رأيك؟ طب أين الديمقراطية التي تقول؟ أين الحرية التي تقول؟ أم أنك تعبث بالعبارات والأفكار، تضحك على السذج؟ لا، أنا بقول الكلام ده لأني سمعت شيخ، للأسف سمعت شيخا، وأنا لا أريد أن أنال منه، والله أنا أعلن له الآن أنني أحترمه أجله، أقدره أختلف معه، أحترمه أقدره أجله لكن أختلف معه. الشيخ عمل خطبة بعنوان الثورة الزكية، ثورة يناير 25 يناير ثورة زكية، الشباب حركها على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى اليوتيوب وعلى شبكة المعلومات الأخطبوطية، شبكة الإنترنت، وإحنا عايشين في العصر الحجري عايزين بقى نبقى أذكية زيهم بقى، عايزين نشغل عقلنا شوي. ماشي يا عم، إحنا مش ضد العقل ولا ضد إن إحنا نشغل العقل. قال نريد دولة مدنية. طب يا عم الشيخ، أي دولة مدنية تريد؟ أنا بدأت ببيان ما يراد بالدولة المدنية في أوروبا وأمريكا، دولة تقصي الدين، تقصي الشريعة، دولة تجعل البرلمان الذي يصدر القانون يفعل ما شاء. هتقيده هتقيده بالنظام الديمقراطي، هتقيده بالحرية، لكنه يفعل في هذا الإطار ما شاء. ولهذا قال قائلهم، على فكرة النظام الإنجليزي البرلمان الإنجليزي، إنجلترا ليس فيها دستور مكتوب، ليس فيها دستور مكتوب، وإنجلترا أم الديمقراطية، ليس فيها دستور مكتوب إلى اليوم، دستورها عرفي، دستور إنجلترا عرفي، ولا فيها قانون مكتوب، قانونها أيضا عرفي، لكن مجلس النواب ومجلس اللوردات في إنجلترا يستطيع أن يفعل أي شيء بالأغلبية المطلقة. حتى قال قائلهم يستطيع مجلس العموم ومجلس اللوردات أن يفعل أي شيء إلا أن يجعل الرجل امرأة والمرأة رجلا. الشيء الوحيد اللي ما يقدرش عليه إنه ما يقدرش يخلي المرأة رجل، الأنثى ما يخليهاش ذكر ولا الذكر يخليه أنثى، دي الشيء الوحيد المستعصي على البرلمان الإنجليزي. لكن يفعل أي شيء، يلغي الملكية يلغي الملكية، يحافظ على الملكية يحافظ على الملكية، طالما في أغلبية أعضائه. فخرج عليه فقيه دستوري آخر قال له لا لا، يستطيع أن يقول إن المرأة أصبحت رجلا وإن الرجل أصبح امرأة، يقول وتطيعه الأمة في هذا، هي دي حكم الأغلبية، هو ده مقتضى الديمقراطية. ولو رجع في كلامه تاني يوم وقال لا هلغي القانون نعمل قانون جديد، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، إرادة الأمة، إرادة الأغلبية. وطبعا مش إرادة الأمة بمجموع الأمة، لا ده أغلبية الأمة. يعني أنا مش عايز أخوض في الديمقراطية التمثيلية والتمثيل الحقيقي والناس التي لا تشارك الأغلبية الصامتة، عندنا بنقول أغلبية صامتة ملهاش دور. اللي كانوا بيروحوا عندنا الانتخابات في مصر مثلا لا يزيدوا بحال من الأحوال عن 10% من عدد السكان، وبيتم اختيار رؤساء والمجالس النيابية بأغلبية 51% من 10%، يعني ترجع الأغلبية 5% من مجموع السكان. لن أناقش هذا، هذه آليات نحن نحترمها، لن أناقش. لكن يا فضلت الشيخ، أي دولة مدنية تريد؟ وبعدين الشيخ قال إيه؟ قال ولا مانع أن يكون رئيس الدولة في هذه الدولة المدنية مسيحيا، لأنها دولة مدنية، لو كانت دينية يبقى رئيسها من أهل هذا الدين، لكن هي مدنية، وطالما هي مدنية يبقى خلاص ما فيش مانع، أي مواطن مدني من هذه الدولة المدنية يصلح رئيسا. حتى البعض قال له يعني يا شيخ، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا شيخ، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال منكم هذه نسبية، نسبية، يعني لا أدري العبارة التي قالها، لكن قال للتغليب، تغليبية، يعني ممكن يبقى منكم أو مش منكم، بس دي جاءت تغليبية زي ربنا قال وعلى الأعراف رجال. هو الأعراف مش هيبقى عليها نساء يوم القيامة؟ ثم قال أيضا لو ركبنا سيارة يقود السيارة أصلح الناس للقيادة، يطلع بطرس يطلع مريس يطلع محمد يطلع أحمد الأصلح للقيادة. وقال أيضا لو في عمارة اتحاد ملاك عمارة يتولى رئاسة اتحاد الملاك أكثرهم قدرة على إدارة العمارة أيا كان دينه. وكأن الشيخ يخلط بين ما هو شرعي أو ما يحكم فيه بحكم الشرع. العمارة يا سيدنا الشيخ لا يحكم فيها بحكم الشرع، العمارة يحكم فيها بحكم الإدارة. الأسانسير مين يصلحه ومين مش عارف ايه، السلم مين يمسحه ومين يغسله، ده مدني بحت. انما الدولة الأمة في احكام شرعية عامة. اوعى تقول لي ان علاقة التدين بينك وبين ربك فقط، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا فهم مغلوط لمعنى الدولة المدنية. قال له البعض ماذا تفعل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولاة الأمر وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني إذا كفر يعزل فكيف يولى الكافر. قال هذا في الخلافة. الخلافة تقتضي ان رئيس الدولة يكون مسلم، لكن مصر او السعودية او اليمن او مش عارف ايه اي واحدة من دول ممكن رئيس الدولة يكون غير مسلم. لا ادري من اين جاء بهذه التفرقة. والاحكام هنا عامة والاحكام هنا عامة. نعم دولة الخلافة اعم، لكن ايضا الدولة في مصر او في اليمن او في العراق او في السعودية او في اي بلد اذا كان اهلها، وهذا هو مقتضى الديمقراطية، إذا كان أهلها يريدون الإسلام فكيف تلبسون علينا وتقولون لا نريد الإسلام؟ وفي الإسلام أحكام شرعية يحكم بها في المجموع على الجماعة، ليست مجرد علاقة المرء بربه في المسجد في الصلاة فقط أو في الصيام أو في الزكاة. ده ولي الأمر بيأخذ الزكاة وهو الذي يسد هذه المصارف ومصارف بيت المال. وفي الدولة المدنية يا سيدنا الشيخ إذا قامت حرب فهي حرب قومية تحافظ على تراب الوطن، وهي حرب تقوم على أساس القوم الجماعة التي في وطن واحد. أما عند المسلمين فإذا قامت حرب بين المسلمين وغير المسلمين فهو جهاد في سبيل الله، ودي أحكام عامة ليست خاصة. لابد أن نعي هذا. وأنا قلت أحترم الشيخ وأقدره وأوقره، ولكني أختلف معه. اسمح لي أختلف معك، وأنا دائما أقول أختلف معك وأنا أحبك، اختلف معي وأنت تحبني. ولهذا أقول هذا كلام غير مدروس. وأنت قلت في كلامك على منبرك ما كنا نعرف هذه المصطلحات، نظام برلماني ولا نظام رئاسي. طب طالما ما انتش عارف يا عم الشيخ بتتكلم ليه؟ ما تترك هذا الامر لمن يعرفه او توقف فيه، رحمك الله بارك الله فيك. وفي الجملة هذه رؤى بشرية نحن درسناها، نعم، وكثير منا اكثر منا الماما بها، لكن نحن لسنا مفتونين بها. نحن مع إعمال العقل، نحن مع الثورة الذكية، لكن لا نريد أن نرتد على كل تراثنا، أن نطلق هذا التراث كله. ولهذا لما قامت الثورة المصرية بدأ في رأي عام بعد الثورة في أن النص على هوية البلد المسلم، يعني تحديدا في دستور سنة 1956. احنا عارفين ان ثورة يوليو 52 الغت العمل بالدستور 23 المعدل بدستور 30، وبعد كده عمل الدستور مؤقت في 64، وعيد عمل الدستور دائم في 56. تراث يعني طويل في الدساتير المصرية، ورد في المادة الثالثة من دستور مصر سنة 1956 النص على أن الإسلام دين الدولة. الكلام ده قديمة من بدايات الثورة المصرية في 52، في 56 ورد النص على أن الإسلام دين الدولة، وفي دستور 64 المؤقت ورد نفس النص الإسلام دين الدولة، وفي المادة الثانية من دستور 71 ورد نفس النص، وأضيفت مبادئ الشريعة الإسلامية مبدأ من مبادئ التشريع، مبادئ الشريعة الإسلامية مبدأ من مبادئ التشريع. ثم عدلت هذه المادة تقريبا سنة 80، وأضيف إليها الألف واللام، وصارت المادة كما هي الآن: الإسلام دين الدولة، اللغة العربية لغتها الرسمية، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ونعم، هي تقول مبادئ الشريعة الإسلامية، ودي كلمة فيها مطاطية، كلمة مطاطة فضفاضة تحتاج إلى تفصيل، لكن أنشئت بعد ذلك المحكمة الدستورية العليا، وصار الواحد منا يستطيع، أي محامي في مصر يستطيع أن يطعن على أي قانون يصدره مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا بدعوى أنه يخالف الدستور، لأن القوانين أدنى من الدساتير، الدستور أعلى من القانون، فلا يجوز للقانون أن يخالف الدستور. وجاءت هذه المادة لتكون غطاء شرعيا للمسلمين، بحيث أنه لا يجوز أن يصدر عن مجلس الشعب المصري قانونا يخالف مبادئ الشرع الإسلامي، يخالف المقطوع به الذي لا خلاف عليه من مبادئ الشريعة، وإذا وقع الخلاف يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية. وأنا سأذكر لكم قصة ومقالة كتبتها أنا في سنة لا أذكر 85 أو 86، يعني من أكثر من 25 سنة، كتبت مقالا في مجلة التوحيد، تستطيع أن ترجع إليه في مجلات المجلة، عنوانه لا أيتها المحكمة الدستورية. وكان قصة المقال، كان الشيخ أحمد فهمي حفظه الله كتب في الافتتاحية في كلمة التحرير، كتب قصة جامعة الأزهر كانت قد تعاقدت مع بعض المقاولين، شركات المقاولات، لعمل إنشائي، وتأخرت في دفع بعض المستحقات المالية، فرفع المقاول أو أصحاب الشركة عليهم دعوة وطلبوا بفوائد غرامة تأخير بناء على سعر الفايدة في القانون المدني المصري، كانت تقريبا أيامها 7-8%. فحكمت المحكمة بأن جامعة الأزهر تدفع المتأخرات وتدفع غرامة التأخير أو الفائدة اللي هي 7% أو أكثر أو أقل. فقام محامي جامعة الأزهر في هذا التوقيت، أنا بكلم سنة 85 وما قبلها، ورفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا يقول إن هذه المادة في القانون المدني تخالف الشرع الإسلامية، لأن الشرع الإسلامية تحرم الربا. فما كان من المحكمة الدستورية العليا إلا أن قالت: نقبل الدعوى شكلا، أما من ناحية المضمون فنحن لا نقبلها، ونحكم فيها بأننا غير مختصين، لأن المحكمة الدستورية لا تختص إلا بالقوانين التي صدرت بعد إنشائها، أما القانون المدني فهو صادر قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا. فأنا كتبت مقالة، وكنت أيامها بدرس في الدراسات العليا في كلية الحقوق، في دبلومة الشريعة الإسلامية ثم دبلومة القانون العام، وكنت بدرس هذه مادة القانون الدستوري ومادة العلوم السياسية، فقلت: لا يا قضاة المحكمة الدستورية، وقلت: كان الواجب عليكم احتراما لهذه المادة من الدستور أن تلغوا هذه المادة وتطالبوا المشرع القانوني بتغييرها. طبعا كانت هذه رؤية قانونية. الشاهد أن هذه المادة صمام أمان، ولهذا أقول: ماذا لو لم تكن المادة الثانية من الدستور موجودة؟ كان من الممكن أن يصدر عندنا في مصر في 30 سنة الماضية قانون يقضي بالتسوية بين الأبناء والبنات في الميراث. ما هي دي الليبرالية، الحرية، المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات، ما فيش فرق بين الذكر والأنثى. هذا الدين قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مخالف للليبرالية، هذا مخالف للعلمانية، هذا مرفوض. نحن سنسن قانون نقول فيه إذا مات الرجل أبناؤه يأخذون التركة بالتساوي. وأظن الكلام ده أثير في تونس في الفترة الماضية، لا أدري قرروا أم لا، وأظن في تركيا العلمانية، وأظن في تونس المنع تعدد الزوجات والمنع من التطليق إلا عن طريق القاضي. كل دي صور يا أخوانا بتفرضها طبيعة الدولة المدنية، الدولة العلمانية. لن يبقى لنا من تشريعنا شيء نستمسك به، لن يبقى لنا من التشريع شيء نعتصم به. لما مصر نصت على هذا النص تتابعت الدول العربية على تقليدها، ولهذا في دستور العراق 64 ودستور 70، دستور المغرب 72 والكويت 62 والأردن 52 وتونس 59 وليبيا 63 وسوريا 50، كل هذه الدساتير نصت على أن دين الدولة الإسلام. وفي دستور ليبيا 63 وسوريا سنة 50 أن دين رئيس الدولة الإسلام، يجب أن يكون رئيس الدولة مسلما. والدكتور سليمان الطماوي في كتاب السلطات السياسية في الدساتير المعاصرة وفي النظام السياسي الإسلامي قال عدم النص على أن رئيس الدولة يكون مسلم في الدستور مش معنى كده أنه يأتي غير مسلم، لأن النص على أن دين الدولة الإسلام يتضمن هذا، يتضمن هذا. ده كلام الدستوريين، كلام أساتذة القانون الدستوري، وأنا لا أجعله مقدسا، لكن بنقول ليس للفكر البشري الذي فيه جدل وفيه خلاف أن يحكم على الفكر الشرعي القطعي، الفكر التشريعي، الحكم الشرعي. كلمة فكر لا تتوازن هنا، الحكم الشرعي القطعي محترم. وكما قلت لكم إذا كان الدستور فوق القانون والقانون فوق اللائحة فشرعنا فوق الدستور، إذا كان الدستور أعلى من القانون والقانون أعلى من اللائحة فشرع الله فوق الدستور وفوق القانون. شرع الله نحن لا نعرضه ليختار أو يرفض، لكن نحن نستغل آليات للدعوة إليه، نستغل آليات مطروحة، لأن احنا في الدعوة بندعو باللسان، بندعو بالحكمة بالموعظة الحسنة، لا نكره أحدا على دين الله، لكن أنت مسلم هذا دين الله، هذا شرع الله. ليست رؤيتنا والله ليست ولاية فقيه، ولاية الفقيه عند الإمامية الاثنى عشرية اخترعها الخميني، لا وجود لها عند المسلمين، ما فيش حاجة اسمها هيئة شرعية تناقش القوانين، لكن في محكمة يرفع إليها الأمر في رأي عام مسلم يرفض. وكما قلت لكم إن الرأي العام المسلم رفض اعتبار ما تفعله المرأة بحريتها حرية شخصية واعتبره زنا. نعم الرأي العام المسلم ما قدرش ينفذ الحد، لكن اعتبر الجريمة جريمة زنا، مع إن قانوننا لا يعتبرها جريمة زنا إلا إذا اشتكى الزوج. أنا بقول الرأي العام المسلم الواعي قالوا لنا النقاب ليس من الدين، وقالوا لنا اللحية ليست من الإسلام، ده اللحية دي سنة عادة والنقاب عادة جاهلية وليس من الشرع في شيء، لكن نحن مع هذا نطلق لحانا، نطلق لحانا تعبدا، نطلق لحانا اقتداء بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نطلق لحانا معتبرين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى يقتضي الوجوب، والواجب علينا أن نعفي اللحى وتلبس نساؤنا النقاب معتقدات أنه مشروع، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. حتى لو وزير الأوقاف الأسبق طلع علينا كتاب وزعه على الأئمة وقال لنا النقاب لعادة جاهلية وليس من الدين، المنتقبات أصررنا على النقاب لأنهم اعتبرنه دينا، ودي مسألة فيها خلاف، فكيف بالمقطوع به الذي لا خلاف عليه؟ كيف نفرط فيه؟ والله لن نفرط فيه أبدا، لن نفرط في حكم شرعي، لن نفرط في ديننا بحال من الأحوال، لكننا نسعى معكم بالحكمة بالموعظة الحسنة. أنا جلست لهذه القاعدة العريضة التي تستمع إلي لنفهم، لئلا يغرر بنا بهذه المصطلحات الغربية. لا ينبغي لأحد أن يغرر بنا، نحن مع شرع الله قولا واحدا، لكننا نعلم أيضا أن شرع الله منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ومنه دائرة المباح التي يباح لنا أن نجتهد فيها لنحقق مصالح الأمة ومصالح الجماعة. الأحكام التكليفية الخمسة أو السبعة، نحن نعرف هذا، نحن نفرض كل شيء بالقوة، والذي يفرض هي السلطة الحاكمة الآمرة في المجتمع التي هي أيضا تدين بالإسلام وتعتز بدينها، وتفرض على المخالف، على المتمرد بعقوبة إما شرعية قدرها الله عز وجل، وإما تعزيرية يقدرها ولي الأمر. أنا عارف أن في إخوان كثيرون كانوا يريدون أن يتواصلوا معي، وكنت أود أن أتواصل معهم والله، ولكن الوقت لم يسعفنا والدقائق الممنوحة لنا تقريبا قد انتهت، فلا أملك إلا أن أختم لقائي معكم بدعاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمكن لنا في بلادنا، وأن يمكن لشرعنا ولديننا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يوفق ولاة أمرنا للحكم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على ما يحقق مصلحة الأمة ومصلحة المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع الإله نحبه ونجله ونجله.